من المحيط إلى الخليج، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وفي إطلالة جديدة عبر برنامج الملف، ومن خلال ضيفه الدائم سعادة العلامة الدكتور محمد الزغبي. دكتور أهلا بكم، نورتم المكان وأسعدتم الزمان.
الإعلام الحبيب والمحترم أستاذ محمد الشاعر، حياك الله وبارك فيك.
عفى الله قدركم دكتور. مشاهدينا الكرام، في هذا المساء وعلى طاولة ملف الليلة اخترنا من أسئلة السادة المشاهدين أكثر الأسئلة المرتبطة ببعضها البعض والتي ما تتشارك بين تساؤلات السادة المشاهدين كي نجيب على أكثر عدد ورد إلينا أسئلته في هذا المساء. في هذا المساء نتابع حكم زرع الشعر للرجال وللمرأة في الضرورة، وكذلك أيضا استخدام الباروكة وعمليات التجميل الخاصة بالجراحة الضرورية، وكذلك أيضا هل يجب ارتداء الحجاب في قراءة القرآن الكريم، وقضية الجمع بين النوايا، وصلاة النساء من الرجال في الصفوف، وأمر كان شائع في أيام العيد الماضي وفي كل عيد أيضا، بالإضافة لأمور كثيرة في هذا المساء من خلال تساؤلات السادة المشاهدين على مدار هذا الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر دائما، تفاعلكم معنا إثراء الهواء. دكتور، بعد تجدير التحية مرة أخرى في صدر هذا اللقاء، كثرت الهموم والكل الكل بلا استثناء يشتكي ضيقا وألما ووجعا مع تبين الأسباب، لكن يبقى الهم يؤرق الكثير، يذهب الراحة من عقول الكثير، النوم من أعين الكثير. فبلا شك دائما ما يبحث الكثير أيضا عن كفاية الهم وغفران الذنب، نظرا لارتباط الذنب بالهم في تفسيرة الكثير.
تمام، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده أنا عايز جميع المشاهدين والمشاهدات يكونوا مركزين معنا جدا. أنا لما هتعرض لهذا الموضوع أستاذ محمد مش هيبقى بالكلام السريع أو الطارئ أو الموجز، لا، يعني أنا ما بقى أتعرض لأشد أنواع البلاء في الدنيا أجد الهم، الهم كذلك لأشد هذه الأنواع في الآخرة الذنب، الذنب. ولذلك
أشدها في الدنيا الهم وفي الآخرة
الذنب. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك أستاذ محمد الهم حينما نتحدث عنه، حينما يحمله الرجال أو تحمله النساء، أقول هو حمل ثقيل، حمل ثقيل تنوء عن حمله الجبال الراسيات، بل إن حمل الهم يقسم ظهور الرجال، يقسم ظهور الرجال. وكم من فارس قهر الرجال في ساحات الوغى، لكن الهم قضى عليه وكسره، لكن الهم قضى عليه وكسره. وكم من جميل بين الرجال، وحكيم بين الحكماء، وعظيم بين العظماء، ثقل الهم عليه فأقعده، ثقل الهم عليه فأقعده. وكم من جميلة، وكم من عظيمة، وكم من حكيمة، ثقل الهم عليها فأقعدها. بل دعني أقول لك، في زمان كزماننا هذا فيه الغلا وفيه البلا وفيه من المفاسد ما فيه وفيه من الطامات ما فيه وفيه من الآلام ما فيه وفيه والعياذ بالله من ضروب الجهل والإجرام ما فيه، ولذلك حينما تنظر إلى الهم فيه ترى الهم عظيما ثقيلا على من؟ على من يتقي الله، وعلى من كان من أهل الصلاح، وعلى من أكل الحلال، وعلى من أكل الحلال. هذه الأصناف من البشر تراها يعني أشبه برمانة الميزان في هذا الزمان، لكن إن ثقلت عليها الهموم سقط الميزان بما فيه، سقط الميزان بما فيه. ونحن يعني مطالبون بقوله تعالى ألا تطغوا في الميزان. ولذلك نعم نرى الطغيان، وما ذلك إلا بسبب وجود الهم، وهذا الهم من صنع الإنسان، هذا الهم من صنع الإنسان. يعني حينما أنظروا إلى قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هو بما كسبت أيدي الناس. وحينما أتحدث عن مكسب أو كسب أيدي الناس لهذا الإجرام، أتحدث عن السواد الأعظم، لا أتحدث عن القلة. أنهلك كما عند البخاري ومسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر
الخبث.
الخبث، ولذلك هو كثير، ولذلك صار الهم كثيرا وثقيلا جدا. طيب الإنسان الطيب، الإنسان الطيبة جدا، الإنسان الصالح اللي عنده الوقت هم في تربية الأولاد، لأنه ما عادش هو اللي بربي لوحده، سبحانه الشارع بيربي معاه، البيئة بتربي معاه، المدرسة بتربي معاه، وسائل الإعلام اللي هي مجروحة بتربي معاه، يعني مع احترامي مواقع التواصل بتربي معاه، الشبكة العنكبوتية بتربي معاه، الكل بيشترك. ولذلك هو مطالب بأن يلح على ربه في الدعاء بأن يوفق له الذرية، حتى في الصلاة نعم ادعو. ده شوف سيدنا إبراهيم، اللي هو سيدنا إبراهيم اللي هو الخليل، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. طب إقامة الصلاة محتاجة هدايا خاصة، إذا الصلاة محتاجة هدايا خاصة، ما بالك بتربية الأولاد، بتربية الأولاد وانت ايه، انت بتشد الأولاد إلى الجنة كده، ومية بيشدوا في من احترام من ثياب الأولاد، من ملابس الأولاد إلى النيران والعياذ بالله جل وعلا. أنت في حرب فعلا، يعني تخيل، ما عدش بقولك زي زمان الدنيا والنفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، لا، ووسائل الإعلام قصبة والفاسدون والمدمنون والكيت إلى آخر هذه الأمور. طيب أنت الوقت عشان ابنك ما يسمعش الألفاظ البذيئة اللي مالية المجتمع، مش معقولة تحط له بقى شيء يسد الأذنين، إما يشوف العري والإجرام والفحش في المجتمع، وكذلك مع احترامي على التليفون اللي معاه، مع احترامي على الفضائيات، صار الفجر.
وفوق ذلك
مش معقول هتعمل ابنك عشان،
وفوق ذلك دكتور، هو يرى ايضا، لا يرى الفحش فقط، يرى ان الذي يكسب في مكاسب الحياه او يحرز مكاسب الحياه هو الذي يتفحش،
بمعنى اخر يرى الدعم لهؤلاء
مثلا،
ويرى ان هؤلاء يطلق عليهم الوطنيون والذين هم عندهم الانتماء، ومش كده بس، بل يصيرون النجوم الزواهر في العطاء، هم الذين يعطون الأموال الكثيرة. في الاتهامات، الاتهامات بعيدة عن هؤلاء، بل هي على الصالحين أقرب من أي اتجاه آخر. ولذلك هذا في هم، عشان ما تقولش في النقطة دي، هم في تربية الأولاد، هم في التعامل مع الزوجة، هم في التعامل مع الزملاء، هم في التعامل مع الجيران، هم في التعامل مع كذا، هم في التعامل مع المجتمع بالكلية، حتى بما فيه من غلاء وفساد وبلاء لأغرى هذه الأمور. ولذلك الواحد من دول يا أستاذ محمد بيكون من الصالحين وكذا، ويكثر عليه الهم، ربما يقول لك ده قالوا سكت قلبي، قالوا ذبحة، قالوا كذا، مش معنى هذا ينافي أنه عنده صبر، لكن ما منا إلا ويعلم، يعني أن كل إنسان له طاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أحيانا يعني ينفر الوسع، لكن بظلم بني الإنسان،
أحيانا ينفد الوسع
بظلم بني الإنسان. ولذلك كما قال الشاعر الأديب، لابد للمكبوت من فيضان. طب هيجي مع احترامي هيفرغ الكبتلة في ايه؟ لا يستطيع على الإطلاق، هتفرغ الكبتلة هتروح في 60 داهية ويحصل لك ويحصل لك إلى آخر هذه الأمور. لابد للمكبوت من فيضان. إذا عليه الصبر، الصبر وتحمل الابتلاء الذي يكون على إثر هذه الأمور. إذا يا أستاذ محمد، إما بقى أتكلم عن الهم في إنسانة شريفة مش قادرة تقوم بأمر أولادها، وعفيفة لا تستطيع أن تتحدث، وإلا يطمع فيها ذئاب البشر وكلاب البشر. في إنسان بيبقى عنده محترم أمراض وأوجاع وديون وكيت، لكنه عفيف جدا، ما هوش والعياذ بالله جل وعلا يسأل هذا أو يسأل ذاك، الهم يقسم ظهره. في إنسان معطاء، بمعنى معاه مادة علمية ويفيد المجتمع جدا، لكن كبت. ليه؟ لأن إحنا في الزمن، في السنوات الخداعات اللي بيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، مالكش مجال، مالكش مكان عندي. ليه؟ لأن أنت تدعي لي الشرف والصلاح، أنا مش عايز كده، أنا عايز، لا مثلا، يعني مثلا الفاسد اللي قبل منه يقول لا أنا عايز رأس، أنا عايز كيت، أنا عايز دعار، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا، وعايز فهلوة إلى آخر هذه الأمور، إنما عايز جدية ما فيش عنها،
هذا بلسانه
مثلا. طيب واحد مثلا، يعني أنا أديك مثال، كان فاروق الباز العالم المصري الدكتور، لما كان مثلا في مصر في حقبة ما، طبعا الرجل عنده ملكات وعنده إمكانيات وعنده كيت إلى آخر هذه الأمور وأبحاث، لا يبقى موظف الحدود السوري، مش عاجبك خلاص أتطمن السجنو، يبقى في النهاية يروح فين؟ خلاص أرجل، خلاص لا بد يترك بقى، يترك المجال، يطلق معها هتبقى عندي، يعني هو يا تمرض نفسيا يحطك في السجن. إن اتمرد. يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يقول أما خلاص باع رأسه للآخرين، اشتراه الآخرون، بقى مع احترامي عالم الفضاء العالم المشهورة، لكن ليس في بلده ولكن في بلد آخر. معاوية بن محمد قص على ذلك بقية ما يكون في المنطقة إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، الهم ده أمر عظيم جدا وأصاب الكثيرين من الصالحين والطيبين إلى آخره. طيب أنا الوقت عايز الهم ده هو ضجر الدنيا، ولذلك إما تقول الواحد إيه ربنا يزل عنك لم يفرح إيه وإدعي لي دي إدعي لي دي، كان الأول يقول لك يا عم ده لي بعروسة، يا عم ادعي لي باللي يرزقني فلوس، يا عم الوقت يقول لك لا 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 انه بس يريح صدري ويصرف عن الهم. صح ولا مش صح؟
صح.
صارت يا دي. طب في الاخره بقى الذنب. الذنب فضيحه ان لم يتب صاحبه.
سلم يا رب.
جاي على زاني والعياذ بالله جل وعلا يفضح على ما تابش، يفضح على رؤوس الاشهاد. بعد ما كان بيظهر بانه رجل سوي وطاهر وطيب ونقي وتقي الى اخر هذه الامور، لا ده فضح أمام أبيه، أمام أمه، أمام خاله، أمام عمه، أمام القريب، أمام البعيد، أمام الرجال، أمام النساء، الجميع والعياذ بالله جل وعلا. اللي كانت بتدعي الشرف وقبلت هذا وقبلت ذاك والعياذ بالله جل وعلا تفضح إن لم تتب إلى ربها جل وعلا على رؤوس الأشهاد، اللي ارتكبت الفاحشة، اللي ارتكب الفاحشة، اللي سرق، اللي عمل، اللي نصب، اللي كيد. ولذلك هذا اليوم يا أستاذ محمد مش فقط بنقول عليه يوم القيامة، هو يوم الحسرة والندامة، ويوم الحسرة والندامة. بمعنى ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار والحكم للقوي الجبار.
الله الله.
خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك ما فيش هتروح لفين؟ محامي بارع دنيوي ما عندكش في الآخرة كلام من ده على الإطلاق. الله ليه؟ لأن القضاء هنا بيد الله جل وعلا. ما هوش قاضي دنيوي بالرشوة أو لا لا لا، القاضي هنا هو ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى أنا لا أقصد أن من أسماء الله القاضي، ولكن القضاء بيد الله جل وعلا. طيب السجن مش هحطك في كذا، لا ده جهنم.
سلم يا رب.
السجن جهنم، ولذلك الذنب لا خطير.
وحجم الفضيحة
طبعا
ليس كحجم الفضيحة في
الدنيا. ده اليوم ده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلى آخره. لا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. المهم أستاذ محمد
ينجو،
وده يوم الفضايح، يوم نشر الفضايح. إذن الواحد بين أمرين، بين الهم في الدنيا وبين الذنب في الآخرة. إذن أنا قاعد أدعو، لكن أنا لي أن أتأكد أن الدعاء مقبول. إذن إما بنقول كفاية الهم ووفران الذنب، من أعظم مطالب الدنيا كفاية الهم، من أعظم مطالب الآخرة كفاية إيه؟ الذنب.
نعم.
يبقى كفاية الهم
وغفران الذنب
من أعظم مطالب الدنيا، غفران الذنب من أعظم
مطالب الآخرة.
مطالب الآخرة وهما مضمونان ومكفولان بكثرة الصلاة على سيد الأنام، على محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني ما بين الدنيا والآخرة يعيش الإنسان على مطلبين، بين الكفاية والغفران.
أحسنت. ولذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لما قال له يكثر من الصلاة عليه، قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، أعظم مطالب الدنيا عندك خلاص هتكفى بإذن الله، ربنا يرفع عنك هذا الهم. وكمان الذنب في الآخرة لا، ربنا ضامن بقى هيزيل عنك ويغفر لك بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنا عايز الناس تعرف قيمة الصلاة على الحبيب
صلى الله عليه وسلم،
وإلا ما كانش ربنا قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا هو باب الدخول
أي نعم
إلى الكفاية والغفران
أي نعم
من الهم والذنب.
نعم.
بارك الله فيكم دكتور. طيب دكتور، كان هو قبل أن نذهب إلى هذه الأسئلة أيضا، كان هناك سائل كريم يسأل ما بين الفارق بين التقوى والشكر.
تمام. شو اسم محمد؟ كل دي عبادات، بمعنى العبادة كما عرفنا من قبل اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. معي؟ طيب إما دي بقى التقوى، بقول التقوى هي الغاية من العبادات، التقوى هي الغاية
من العبادات.
ولذلك انا عايز الناس تركز معايا كلها، هي الغايه من العبادات. لذلك ربنا بيقول ايه؟ لعلكم تتقون. يعني منظر في قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟
لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون.
نعم.
يبقى التقوى هي الغايه
والشكر
من العبادات. هي الغايه من العبادات. طيب يا سبحان، اما الشكر فهو الغايه من التقوى. الشكر هو الغايه من التقوى. وذلك تعالى كده بمنظر المراتب يا استاذ محمد. انا عندي في المراتب اسلام، ايمان، احسان، تقوى، شكر. ولذلك من حديث جبريل طويل كما هو في الصحيح: ما الاسلام؟ الدرجه الاولى. قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخره. قال: صدقت وعجل الناس على الوصول. ما الايمان؟ الدرجه الثانيه. قال: ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره. طيب، قال: ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب تمام، تعالى بعد كده ما بعد الإحسان؟ التقوى اللي هي الغاية بقى من العبادات. التقوى لقول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف الآية: التقوى والذين هم محسنون.
وكأن التقوى كانت من لوازم الإحسان.
أحسنت، الله يبارك فيك. تعالى بقى بعد كده الشكر. الشكر بقى أمر أعجب، لأنه الدرجة أعلى درجة بقى، أعلى درجة. الشكر اعلى درجه لاستاذ محمد، لان كما قلنا هو الغايه من التقوى.
الشكر اعلى درجه،
وهو الغايه من التقوى. خلي بالك بقى، شوف اللي جاي ده يا استاذ محمد. الشكر هو عباده الصفوه من اولياء الله جل وعلا.
يا سلام،
عباده الصفوه من اولياء الله جل وعلا. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه: وقليل من عبادي الشكور. شوف: وقليل من عبادي الشكور. مش كده وبس، ربنا لما يمدح نبيه يقول في ايه؟ ها؟ إنه كان عبدا إنه كان عبدا شكورا. مش نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إنه كان عبدا شكورا. طيب، في النبي محمد بقى لما يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما في الحديث الصحيح، تقوم أم المؤمنين تشفق عليه تقول له: يا رسول الله، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لا، أفلا أكون
عبدا شكورا.
عبدا شكورا. عبدا شكورا. نعم. ولذلك الشكر عبادة الصفوة، ده أعلى حاجة. ولذلك أقول لك الدرجتين: إسلام، إيمان، تقوى. إسلام، إيمان، إحسان، تقوى، شكر.
نعم.
وقلنا التقوى هي الغاية من العبادات، والشكر هو الغاية
من التقوى.
من التقوى. ومش كده بس، بنقول هو عبادة الصفوة من أولياء الله جل وعلا. أيوه نعم.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. طيب، حكم زراعة الشعر للرجال، هذا شق. والشق الآخر وللمرأة، لكن المرأة في الضرورة. وأيضا اسمح لي بهذه، حكم استعمال الباروكة بالنسبة للنساء.
طيب حاضر، أنا عايز الكل يركز معي، لأن فيه معلش البعض بيبقى عنده جمود، والدين بتاعنا فيه سعة ودين عظيم جدا. إما نيجي نقول حكم زراعة شعر، واحد يقول لك: لا، هذا تغيير لخلق الله. أنت ما دام ما أنتش عارف حاجة اسكت. من صمت نجا، الحديث مرتبته حسن، فليقل خيرا
أو ليصمت.
أو ليصمت كما في الحديث الصحيح. شوف يا أستاذ محمد، زرع الشعر معناه عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقل بصيلات من الشعر من الشخص نفسه من مكان إلى مكان آخر، اللي هو إلى الرأس. خدت بالك زي من أي مكان من الجسد إلى الرأس، ده زرع الشعر. حكمه الجواز. يعني واحد راح يعمل عملية زرع شعر، بقول يجوز شرعا، ومتكلمش معاه على الاطلاق. اهم حاجه ما يقعش عليه ضرر فيها، اهم شيء ما يقعش عليه ضرر.
يعني هو جائز بشرط عدم وقوع الضرر عليه. وعدم وقوع الضرر.
خلي بالك في نقطه، واحد يقول لي: ايه الدليل على الجواز؟ بنقول له: لان هذا لا يدخل في زياده الحسن والتجميل، وليس فيه تغيير لخلق الله، ولكن ده ايه؟ ده ازاله عيب ورد ما خلق الله. هذا ازاله عيب ورد ما خلق الله. إزالة عيب، سقط الشعر من الرأس.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ ورد ما خلق الله، لأن الشعر كان موجود.
على ما كان ابتداء.
أحسن.
بارك الله.
خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى إزالة عيب، أنا شفت إن الرأس بقى فاضي إلى آخره، خلاص إزالة عيب ورد ما خلق الله. لكن ليس زيادة في الحسن ولا في التجميل ولا فيه تغيير لخلق الله، لأن الشعر كان موجودا. خلي بالك من نقطة يا أستاذ محمد. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن ذلك، عن زراعة الشعر، قال: نعم يجوز ولا بأس بذلك. ليه؟ قالوا: لأن ده من باب إزالة العيب ورد ما خلق الله، وليس فيه زيادة تجميل، وليس فيه زيادة إيه؟ تجميل. ولذلك يا محمد، أنا عايز أركز في نقطة في غاية الأهمية. ممكن واحد يقول لي حتى لو انت قلت الشيخ فلان، ايه الدليل؟ الحديث اللي في الصحيح قصة الثلاثة النفر يا شيخ محمد، فاكر بتاع الأعمى والأبرص والأقرع؟
نعم.
الأقرع ايه اللي عمله وتمناه لما الملك جه لكل واحد منهم يشوف امنيته؟ تمنى ان ربنا يعيد له شعره ثاني، وان الشعر يرجع ويكون احسن ما يكون. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك مسحه الملك فرد عليه شعره، الروايه تقول ايه؟ فاعطي شعرا حسنا. فاعطي شعرا
حسنا،
وما كانش عنده شعر، هو راجل اقرع ومفيش خالص، امنيته
يبقى عنده شعر،
ان يرجع الشعر ويبقى شعر حسن. الملك مسح على رأسه، لما مسح على رأسه أعطي شعرا حسن، رجع له الشعر مرة ثانية. رجع له الشعر إيه؟
مرة ثانية.
فلو كان هذا محرما يا عم الشيخ محمد ما قلنا أنه يجوز.
نعم.
لكن بدليل أنها دعوة واستجيبت، دل على أنها ليست من المحرمات على الإطلاق. والحديث طبعا عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، حديث ثلاثة إلا أن استندت عليه. واللي عايز يرجع للفتوى فتاوى البلد الحرام صفحة 1185. أجي بقى لقضايا عمليات التجميل بقى. يعني أديك مثال عشان البعض يبقى مركز معايا جدا، وانا ارجو من الاكاديميين بالذات الازهريين يبقوا مركزين معايا، هم المتخصصين في الفقه والاصول. المراه حتى اللي بتتعالج يا شيخ محمد بالكيماوي، المراه اللي بتتعالج بالكيماوي او اللي عندها ضعف في جلده الراس وشعرها بيسقط بكثره، اما انه بيسقط بالكليه او يسقط بقله، وهي تتاذى نفسيا ومعنويا من ذلك، والأمر ربما يؤذي أيضا الزوج لو كانت متزوجة.
نعم.
هل يجوز لها أن تزرع الشعر؟ نعم. هل يجوز لها أن تلبس باروكة؟ نعم. ممكن واحد وقت يقول له حسن، لعن الله الواصلة إيه؟ والمستوصلة. بنقول له أنت اللي مش فاهم حاجة، أنت اللي مش فاهم حاجة، ديك واصلة، واصلة لأن لها شعر.
نعم.
فوصلت به شعرا لزيادة الحسن والجمال.
نعم.
إنما دي ما وصلتش شعر، لأن ما عندهاش
الشعر،
كانت تلاحظ ازاي؟ أو قليل جدا، فهذا ليس من باب الوصل. أنا أوضح لك لأن عايز أجيب برمة الموضوع الكامل. خلي بالك، واحد عنده 6 صوابع، خدت بالك يا شيخ محمد؟
تمام.
واحد عنده زيادة أسنان طالعة في أماكن معينة، الله. واحد حصل له حريق في الوجه. واحد ظهره مقوس وطالع له اللي بيسموها مثلا الصنم اللي في الظهر يا أستاذ محمد. معايا ازاي؟ هل يجوز إن يدور؟ نعم يجوز.
مجوز.
خدت بال حضرتك ازاي؟ بل اشياء اكثر من ذلك هجيبها لك ترتيبا يا استاذ محمد. في قرار مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي يا استاذ محمد، اللي هو انعقد فيه عشان برضو ادعم كلامي، اللي انعقد في ماليزيا، اللي هو المؤتمر 18، خدت بالك انعقد هو كان برقم 18 من فتره 24 29 جمادى الاخره 6428 لم 9 ل 14 يوليو 2007، تعرض لكل اللي انا هتكلم فيه، بس أنا عايز أختصر بنقاط معينة. أول حاجة تكلموا عن إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية. في إيه مثلا يا أستاذ محمد؟ إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليه. أنا عايز أقف هنا بقى وركز معاك، إعادة أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، يعني الإنسان ده معلش يعني رجليه مثلا مقوسة وعاملة كده، طيب ممكن لو عمل عملية يا أستاذ محمد رجليه تنضبط بإذن الله، هل يجوز؟ نعم
يجوز.
نعم يجوز. ليه يا أستاذ محمد؟ لأن ربنا قال إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا من باب إزالة العيب ورد ما خلق الله، لأن ده أصله، أصله في أحسن تقويم. خلاص كده؟ ركز معايا في الحته دي، انا عايز انت كفايه يعني عن المشاهدين ان تاخد وتدي معايا وتراجعني.
حاضر، الله يبارك.
طيب خلي بالك، واحد طلع ايديه معوجه كده، خلاص في عمليات جراحيه تضبط الامر في بالنسبه لاطراف اليدين، خلاص يعملها وهي في نفس الحكم الشرعي. طيب واحد ظهره زي ما قلنا مقوس، يعملها باذن الله جل وعلا. اي شيء يعود به الجسم الى الشاكله التي خلقه الله عليها لا باس بذلك. خلاص يا استاذ محمد؟
نعم.
اعد دي بسرعه جدا. اثنين، اعاده الوظيفه المعهوده لاعضاء الجسم، يعني القلب دلوقتي بدأ شبه تتلاشى فيه الضربات إلى آخره والنفس ينقطع، قاموا حاطينه تحت جهاز تنفس، يقول لك لو رفعناه له هيموت، لا ضع، فإن الله خلق لكل داء دواء تداوم 10 ناس. طيب في عندي للإنعاش أشغله معاه، ليه؟ لأن أنا بعيد يا أستاذ محمد هنا الوظيفة المعهودة للقلب كما هي، لكني لن أغير من قدره شيئا.
نعم.
لن أغير من قدره
شيئا.
شيئا. طيب تعالى بعد كده إصلاح العيوب الخلقية اللي جت نتيجة حوادث، حريق، أو حتى خلقية بدون حوادث ولا حريق. نعم. أديك مثال على ذلك، الشفة اللي هي المشقوقة اللي بيسموها الأرنبية، خدت بال حضرتك إزاي؟ الشفة المشقوقة وملتفة كده، نعم يجوز، لأن هذا من باب إزالة العيب ورد ما خلق الله. طيب يا أستاذ محمد، اعوجاج الأنف الشديد، الأنف معوج مقوس يمين بكثرة أو شمال بكثرة، نعم يجوز من نفس الحكم الشرعي. طيب الوحمات، واحدة ست عندها مثلا قدام زوجها وحمة هنا ووحمة هنا والوجه مليان إلى مثل آخر هذه الأمور، أو في أماكن الزوج لا يحب أن يرى فيها ويتتأذى من ذلك، نعم يجوز. طيب الزائد من الأصابع والأسنان، عنده هنا 6 أصابع، عنده في الإيد الثانية كذلك، عنده أسنان زيادة، نعم يفعلها. معايا؟
إلى قريب في الريف نعترض على خلقة ربنا؟
أي ستة نعم ستة. هي أيوة ده الجهل. عاد بيذكرني بإيه؟ لما يكون الجو في وحل ومطر شديد وبرد، واحد ضعيف يقول لك يا سلام شوف هيخرج يصلي اهو حتى لو بيقع ويقوم تاني ويقع وممكن يموت كمان في الطريق، يا سلام شوف الايمان والعلم، ده جهل ده جهل. مثل هذا الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس كان ينادى صلوا في رحالكم، صلوا
في رحالكم،
انما ربنا يقول ولا تقتلوا انفسكم
ان الله كان بكم رحيما.
ما تعملش بقى انك كيت وانك فهرب على العدو، لا 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 لا، خدت بالك ازاي؟ فدي امور لسه يعني من بقايا. طيب التصاق الاصابع، واحد اصابعه ملتصقه كده، نعم يفعل مثل هذا الامر لان باب ازاله العيب ورد ما خلق الله. طيب بعد كده يا استاذ محمد عندي اصلاح العيوب الطارئه من الحوادث والحرائق. زي يا استاذ محمد مثلا زراعه الجلد، زراع واحد حصل له مثلا يعني حريق، اسال الله يعافي الناس
يا رب
الطيبين، طيب الوجه بتاعه احترق، ممكن يظهر من هنا الفك والناب الى اخر هذه الامور،
تشوهات
خلقيه. ايوه فبيجي الدكتور يعملوا عمليه ترقيع جلد، يقطع مثلا من الفخذ او ما شابه ويضع في المكان ويعملوا عمليه تجميل، نعم يجوز لانه باب ازاله العيب ورد ما خلق الله.
يعني افهم من ذلك يا دكتور ان جميع عمليات التجميل في حالات
الضروره الضروريه والحاجيه، والحاجيه مش ضروريه بس،
نعم.
والحاجيه خدت بالك اللي بيحتاجها الانسان،
نعم الضروريه والحاجيه
والحاجيه،
يعني قد لا تكون ضروريه لكنها الانسان يحتاجها في تحسين منخره،
لانه بيتاذى من ذلك
مثلا وحمه
او جمامه او ما شابه.
نعم.
طيب يا استاذ محمد اعاده تشكيل الثدي بعد الاستئصال، مثلا واحده استئصلت الثدي
الورم
مثلا او ما شابه، اسال الله العافيه للجميع الطيبين. طيب استأصلته بيقوم الدكتور يعمل ايه؟ يقوم يعمل تشكيل للثدي من الانسجه مره اخرى، هذا الامر جائز. طب لو الثدي كبير بشكل كذا فيه مضره، او صغير بشكل كذا، نعم يجوز، وهذا باتفاق العلماء في هذا الملمع. طيب يا استاذ محمد بعد كده بقى زراعه الشعر حال سقوطي بالنسبه للمراه، انا ما قلتش لبروك لا هنعملها زراعه شعر، طب هي ما عندهاش شعر في جسمها المراه عشان اخد واحط لها، ده انا احتاج شعر صناعي، هذا يجوز؟ نعم يجوز بس بضابط،
الا هو
ان يكون من شيء طاهر، ان يكون
من شيء
غير
طاهر.
نجس.
نعم.
ان يكون غير نجس والا يتسبب في مضره تقع على المراه. معايا يا استاذ محمد؟
نعم.
طيب في حاجه تانية، متى يجوز وصل الشعر واستعمال الباروكه؟
متى
متى بقى؟ بنقول اهي الست دي عندها ضعف في جلده الراس او عندها مرض معين بيتساقط بسبب الشعر بغزاره، طيب او انها بتتعالج بالكيماوي فسقط الشعر، هل يجوز لها ان تصل الشعر؟ نعم يجوز لها ان تصل الشعر. ليه؟ خلي بالك يا استاذ محمد، هي لا تقع تحت طائله حديث ابن مسعود اللي هو لعن الله الوصيله.
الوصيله
ليه؟ لانها ليست بواصله كما قلنا، لان الوصيله هذه لها شعر لكنها تصله بشعر اخر لزياده الحسن والجمال ولتغيير ما خلق الله.
نعم.
المسكينه دي ليس لها شعر لكنه زال، فمن باب إزالة العيب، خدت لحضرتك إزاي؟ تفعل هذا الأمر فضلا عن ما يترتب على نفسيتها من مضرة وأذى إلى آخر هذه الأمور. طيب الباروكة رغم أنها ممنوعة تجوز في مثل هذه الحالة، خدت لحضرتك إزاي؟ وأجازها المجمع الفقهي المنعقد بكافة أطرافه.
نعم دكتور بارك الله فيكم.
في نقطة يا أستاذ محمد عشان ما تطولش في الحتة دي،
فضل.
آخر حاجة، الشيخ ابن عثيمين سئل واحدة بعتت له يعني بتقول له والله أنا شعري تساقط نتيجة علاج وما شابه وانا بخاف انني البس باروكه او اصل الشعر لان هذا الامر حرام. هي بتفتي نفسها يعني تقول حرام؟ لا لا، ليس بحرام،
ليس بحرام
ولا باس بذلك على الاطلاق. ليه؟ لان هذا ليس في زياره حسن ولا زياره جمال ولا زياره تجميل ولا زياره حسن في الجسم على الاطلاق. ثانيا، هذا لا يدخل في وصل الشعر، هذا لا يدخل في وصل الشعر. اذا وصل الشعر كما بينته ولن اعيد الكلام فيه مره ثانيه، ولكن هذا الامر لا يدخل على الاطلاق في باب الزينه المضافه او زينه التجميل او التحسين، ولكن هذا الأمر مما لا بأس به من باب إزالة العيب، فضلا عن ما وقع عليها من مضرة وكيت من أمور نفسية وكيت وكيت إلى آخره.
بارك الله فيكم دكتور. ماذا عن يمين اللغو وأمثلته؟ هل يجب ارتداء الحجاب في القراءة القرآن الكريم؟ ماذا عن الجمع بين النوايا؟ هذا وأكثر نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أصدقائي المشاهدين. بكم أصدقائي المشاهدين، عدنا بحضرتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل نتواصل معكم وبكم، مرحبين مرة أخرى بضيفي الفاضل سماحة العلامة دكتور محمد الزبور. دكتور أهلا بكم.
الإعلام الحبيب أهلا وسهلا.
الله قدركم دكتور. دكتور، نواصل ما بدأناه في هذا المساء، وللتذكرة تحدثنا قبل الفاصل لمن يتابعون إعادة الحلقة أو الحلقة كاملة عبر يوتيوب الرحمة عن كفاية الهم وغفران الذنب والفرق بين التقوى والشكر وحكم زراعة الشعر ذات الجهل والمرأة في الضرورة والحاجية أيضا والبروكة وعمليات التجميل بصفة عامة الخاصة بالجراحة الضرورية. دكتور، لو نتحدث عن يمين اللغو وأمثلته، لا سيما وأن الأمهات في البيوت 24 ساعة تحلف وهكذا، ولا بقى أيضا والناس في المواصلات الموضوع بقى كل حاجة والله 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 وهكذا.
شوف أستاذ محمد، يمين اللغو حتى الآن غير مؤصل عند الكثيرين، غير مؤصل عند الكثيرين. وأنا بتمنى أن اللي بيسمعني الحين هعطله رؤوس أقلام لو ثبتها وكتبها المعلومات مش هتطل منه على الإطلاق. ليه؟ لأنك لو جبت أي إنسان وقلت له تعالى يعني إيه هو يمين اللغو وإيه هي ألفاظه إلى آخر هذه الأمور، هترى فيه اختلافات وتباين. ليه؟ لأن الأمور ما مش يعني واصلة كما ينبغي. يمين اللغو هو الحلف من غير قصد اليمين، من غير قصد اليمين، الحلف من غير قصد اليمين. أنا هأكد مرة ثانية وثالثة، هو الحلف من غير يعني إيه يا أستاذ محمد؟ يعني يقول لك إيه؟ والله لا عمل كذا، والله ما عملت كذا، وهو إما ناسي وإما يظن أنه فعلا ما
عملش
أو ظن أنه عمل أو سبق لسان عنده دائما دائما من العجلة. خدت بالك إزاي؟ ولكن هو لا يقصد كده على الإطلاق اليمين، لا يقصد اليمين، يبقى هو الحلف من غير قصد اليمين. ويمين اللغو أيضا يا أستاذ محمد هو جريان اليمين على اللسان بغير عقد ولا قصد. جريان اليمين على اللسان بغير عقد ولا قصد،
يعني مثلا زي والله لا تتفضل.
ايوه، يعني انا متعود لساني واخد عليه، تفضل والله ياتيك، والله تفضل معانا، والله ياتيك، والله نشرب شاي، خلي بالك حضرتك، لكن انا لا اقصد يمين ولا في قصد ولا في عقد
ولا يشرب شاي،
وده عند المصريين بنسبه 101% الا ما رحم ربي. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولا يشرب شاي ولا حاجه خالص، مش كلام من ده. المهم انا عايز اركز ثاني عند الناس عشان الناس تاخد معلومات مرتبه. يبقى الحلف من غير قصد اليمين وجريان اليمين على اللسان بدون عقد ولا قصد. الدليل ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في
ايمانكم.
ايمانكم السيده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول انزلت هذه الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول رجل لا والله بلا والله. الحديث طبعا عند الامام البخاري. يعني ايه؟ والله لا والله، لا بل نعم والله، بلى والله، لا والله، هي سبق لسان عنده من عجل الكلام لكنه لم يقصد به اليمين ولا عنده لا القصد ولا العقد، ولكن كلام بيجي.
واعتقد لا والله 90% من ستات مصر بتقولها لما يكون مش مقتنعه بكلام زوجها بكلام اي حد، لا والله كده.
صحيح، خلي بالك. طب اذا كان اليمين عن قصد وعقد يا استاذ محمد، يقول له مثلا ايه؟ حلف اهو يمين لكن عن قصد وعقد انه يعمل كذا او ما يعملش كذا. في الحالة دي لو حنث عليه كفارة يمين. ليه؟ لأنه كان عن قصد وعن عقد. عن قصد وعن إيه؟
وعن عقد.
وعن عقد. يبقى نيته نية إيه؟ اليمين. إن قال مانيش عامل كذا، والله ما أنا عامل كذا. لا يا حبيبي ده مش لا من لغو. ده مش لغو. يبقى عليك كفارة. والله لا عامل كذا وما عملش. لا يا حبيبي عليك كفارة في تلك الحالة. خلاص كده يا استاذ محمد؟ نعم. طيب اليمين قلنا إذا كان بغير عقد ولا قصد هذا لا يقع وهو يمين له عند العلماء. طيب أو سبق لسان من عجلة الكلام. طب الأم بقى اللي ما بتبطلش الوعيد لأولادها اللي هم الأشقياء طول النهار، والله لا موريه، والله لا تشوف، والله ما أنا سايباها، سيبوني بس سيبوني، والله خدت بالك حضرتك إزاي؟ وهي لا تقصد اليمين ولا عندها القصد ولا العقد
ولا مركزه بتقول ايه اساسا.
في بتروح احيانا الواحد من دول مشايخ انا بعرض عليه مثل هذه الامور، يقول لها انت قلت كم مره يا حاج؟ خلاص اليوم ده على بعضه
بنحسن ساعه ما تصحى لحد ما
بنام عليك اذا كفاره في اليوم كذا وعليك كفاره في اليوم كذا وعليك طلع هيوصلها والعياذ بالله لكذا. لا معلش اي شيء لان هذا يمين لغو لا ينعقد.
نعم.
خلاص كده؟ يبقى ده باختصار جدا وانا تعمدت يا استاذ محمد. يعني مثال مثلا انا شفت واحد جاي من بعيد والله ده فلان، والله ده محمد الشاعر، والله ده بطريق، خدت حضرتك ازاي؟ لا طلع الا محمد الشاعر ولا
بطريق.
بس انا 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 ظاني ان هو محمد الشاعر وظاني ان هو
البطريق ده بالمناسبه هو المخرج يعني
بالمناسبه ده اليمين ده يمين لغو معايا كده. طيب بيقولوا لي ايه اللي جاي ده محمد الشاعر؟ والله ما محمد الشاعر، واني فعلا عندي يقين انه مش محمد الشاعر، طلع محمد الشاعر برضه يمين لغو. في حالة دي لا اثم فيه بل يلزم الاستغفار والتوبة فيه منه، لكن ليس فيه كفارة. أنا بقول لي الكلام ده ليه؟ لأن في ناس أول ما يقول له إيه تفضل والله تفضل مش بس على أنت علافت وقلت هتغديه أنت عليك لا، ولذلك أخلصها تاني ولخصها، أخلصها ولخص. أول حاجة يا أستاذ محمد هو الحلف من غير قصد اليمين، مش قصد اليمين، أو جريان اليمين على اللسان بدون عقد ولا إيه ولا قصد، أو سبق لسان من عجلة الكلام، أو يخيل له أنه فلان فيقسم على ذلك وليس، أو أنه ليس بفلان فيقسم أنه
فلان.
ليس
بفلان. عكس الأخير
أي والله يبارك فيه، أو يعني يمين الضيافة الذي فيه سبق اللسان وليس مبنيا على اليمين وليس فيه عقد ولا إيه قصد
يعني،
أو الأم اللي قاعدة تعد أولادها بتود وعيد لأولادها بسبب الشقاوة وكده، أو الأب كذلك مش الأم بس، أو الأب كذلك، أو المدرس اللي طالع روحه من شوية عيال برضه صعبين
فضل أسقطكم.
أيوة
يبقى دكتور عدم القصد.
أيوة
الجريان
أحسن.
حينما يتحدث عن أحد قادم أو العكس أو غير قادم
أحسن.
يمين الضيافة.
أيوة
الأم طول النهار من أول ما تصحى لحد ما تنام.
أو حديث عائشة لا والله بلا والله نعم.
المدرس أو دكتور في الجامعة طول السنة
اللي بيكون مع احترامي مبني على سبق اللسان مبني على سبق اللسان وليس مبنيا على اليمين ولا على القصد ولا عقد.
زي المدرس أو دكتور طول السنة والله لا سقطكم والله لا سقطكم.
أهم شيء اللي مش مبني على القصد لا في دكتور بيبقى برضه لا ده محتاج يكفر طول النهار. لا المهم شيء يا أخ محمد ما يكونش قصد به اليمين ولا وليس مبنيا على القصد او العقد عشان نلخصها
هذا هو الاساس بس. نعم الا يقصد اليمين
نعم ولا الأساس. يكون ايه نعم. قائما على القصد او العقد
هل يجب ارتداء الحجاب بالنسبه للفتيات عند قراءه القران الكريم؟
شوف يا استاذ محمد بعض الناس بتتشدد يقول لك الواحده اللي في البيت عايزه تقرا القران يقول لها الله حق ان يستحى منه البس الحجاب والكلام ده ده مع احترامي يا استاذ محمد طبعا الله حق ان يستحى منه لكن وضع في غير موضعه. لا ده جهل. ليه؟ لأن إما بتكلم بشيء لابد له من دليل، لابد له من دليل. فأنا ما بقول لك لا يجب على المرأة، لا يجب على المرأة تغطية الرأس أو لبس الحجاب إذا ما أرادت أن تقرأ القرآن في بيتها في حجرتها لعدم ورود أو وجود دليل يوجب ذلك. يبقى مرة ثانية الست أو البنت اللي في البيت عايزة تقرأ قرآن بقولها يجوز. طب انا كشف راسي او لابس اللبس بتاع البيت يجوز. ليه؟ لان ما عنديش دليل، لا جاني دليل من القران ولا من صحيح السنه ولا عندي اجماع ولا ما شابه ذلك يقول بوجوب تغطيه الراس او لبس الحجاب اثناء قراءه القران.
يجوز.
خلي بالك
انا يجوز.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال قراءه القران يعني للسيده في بيتها في حجرتها لا يشترط فيها ستر الراس لا يشترط فيها
ستر الراس.
خلي بالك دي فتاوى ابن عثيمين طبعا الجزء الاول 24. وقال في كلامه على سجود التلاوه وبيجب لواحده ست على سؤال خاص بسجود التلاوه قال وطبعا معروف سجود التلاوه بيكون حال تلاوه ايه يا شيخ محمد؟ حال تلاوه القران هو اسمه سجود التلاوه يعني قاعده تقرا القران سجود تلاوه اهو. قال ايه؟ لا باس بالسجود على اي حال تسجد وهي كاشفه شعرها تسجد وهي بلبس البيت العادي الطبيعي ليه؟ لأنها في سجود تلاوة وليست في صلاة. خلي بالك أم قال إيه؟ لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها، لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة.
وبالتالي من خلال سجود التلاوة يلزم منه قراءة القرآن.
أحسن،
بارك الله فيكم.
وبما أنها بتتلو القرآن ومرت بسجدة التلاوة وهي كشف شعرها أو لابسة لبسها الطبيعي بتاع البيت خالص تسجد. ليه؟ واحد يقول لي اصلح حكم الإنسان إذا كانت في سجود، لا أقول لك شتان ما بين سجود التلاوة وسجود إيه؟ الصلاة. هي ليست في صلاة ولذلك السجدة هذه ليس لها حكم الصلاة ولكنها في تلاوة القرآن.
بارك الله فيكم دكتور. سؤال آخر تعلق الجمع بين النوايا، بمعنى
معنا كم ديال أول اسمها؟
كم تبقى من الوقت سيد محمد؟ تحياتي إليك. 18 دقيقة.
طيب الحمد لله قدامنا الباطل.
طيب دكتور شكرا. شكرا سيد محمد. هصوم الاثنين، هجمع في صيام النافلة وصيام يوم عليا من رمضان، ومناسب كمان الاثنين بعد العيد، فابنية شوال وعليا يمين، يعني حاجات كتيرة ببعضها كده.
دي يسمى بتداخل العبادات في العبادة الواحدة. تداخل العبادات في العبادة الواحدة يعني. وأفضل من كتب فيها طبعا الشيخ ابن القيم في كتاب الفوائد، وعلق تعليقا جميلا جدا وآتى بأمثلة على ذلك، بس أنا عايز أوصلها للناس عشان ما تبقاش حتة فقهية ثقيلة على الإطلاق.
تفضل.
يعني إيه تداخل العبادات في العبادة الواحدة يا أستاذ محمد؟ يعني الإنسان يدخل في عبادة، عبادة واحدة، فيظفر بعدة عبادات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أديك مثال قريب خالص. الراجل ده متعود يصوم كل يوم اثنين، اثنين وخميس مثلا، ده يوم الاثنين. يوم الاثنين ده وافق الثلاث ايام اللي بيصومهم من كل شهر.
تمام.
خلاص كده؟
نعم.
وفي نفس الوقت يوم عاشوراء هو في نفس هذا اليوم. يبقى بقى عندي كام عبادة؟
ثلاثة عبادات.
ثلاث عبادات. يصوم مع احترام، هو أتى بعبادة واحدة ليصيم يوم واحد. لكن بكم نية؟
بثلاث نوايا.
بثلاث نيات.
نعم.
يبقى دي اللي بنقول عليها يا شيخ محمد تداخل العبادات في العبادة الواحدة. نعم. أو بنقول عليها دخل في عبادة واحدة بعبادات شتى، فظفر بعبادات كثيرة. يعني هو صيام يوم واحد ولا مصوم ولا أكثر من يوم؟
صيام
هو يوم. لكن اليوم ده احتسب إيه؟ اليوم ده احتسب إنه عاشوراء، واحتسب يوم من الثلاث أيام من كل شهر، واحتسب يوم الاثنين اللي هو متعود يصوم وياخد أجره.
نعم.
خلاص كده؟ يبقى دي بنسميها تداخل
العبادة.
تعال معايا يا أستاذ محمد حاجة تانية. في النافلة الواحدة يستطيع أن يجمع أربع نيات. ده كلام العلماء من الإمام السعدي وغيره وغيره وابن القيم. لا أنا أقول لك بقى يستطيع أن يجمع خمسة
في النافلة
الواحدة.
نعم.
إزاي؟ في راتبة واحدة. هديك مثال يا أستاذ محمد. هو في نافلة واحدة دخل على الصلاة يا أستاذ محمد ما قدموش إلا وقت ركعتين والصلاة تقام. طيب في الحالة دي هو يمكن أن يجمع نية تحية المسجد وسنة الظهر وسنة ما بين الآذان والإقامة وسنة الوضوء، أنا بضيف واحدة، والاستخارة إذا كان عنده استخارة.
تاني يا دكتور هذه المعلومة.
خلي بالك.
نعم.
مرة ثانية، في النافلة الواحدة يستطيع جمع أربع نيات. مثال على ذلك يا أستاذ محمد، تحية المسجد خلاص كده ورايح الظهر، قبل الظهر هو يصلي والظهر هيقام. فهنا الركعتين اللي صلاهم النيات كالتالي: تحية المسجد، سنة الظهر، سنة ما بين الأذان والإقامة، وسنة الوضوء. كم كده دلوقتي؟
أربعة.
أربعة، ولو عنده استخارة كمان يبقى يجمعها. يبقى كم نية؟
خمس.
اكتملت خمسة في عمل واحد فقط في ركعتين، وذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء.
طب تعالى معايا، الإمام السعدي رحمة الله عليه بقول إيه؟ من نعم الله أن العمل الواحد ربما يقوم مقام أعمال عدة. مقام أعمال عدة. فإذا دخل المسجد اللي هو الإنسان المسلم في حضور الراتبة يا أستاذ محمد وصلى ركعتين ينوي بالركعتين الراتبة، ودخل يصلي إيه؟ سنة راتبة. خلي بالك معاي، يصلي الراتبة، شوف يجمع النيات التانية، يبقى الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة إذا كان يريد الاستخارة.
نعم.
خدت حضرتك إزاي؟
نعم.
ولذلك قال أو صلاة الاستخارة وغيرها، ما تقفش على كده كمان، وغيرها. ولذلك هنا اجتماع أعمال في عمل واحد، أو بمعنى آخر عمل واحد بعدة نيات مع الحصول على الأجر بإذن الله جل وعلا. ولذلك سبحانه هم يقولوا على ده إيه؟ كيف تكسب أجورا متعددة لأعمال متعددة لكن بعمل واحد. ده بعمل ايه؟
واحد.
وصلت كده؟
بارك الله فيك.
طيب الحمد لله.
واضح دكتور. اذا يجوز الجمع بين النوايا في تداخل العبادات.
طبعا.
استدلالا على قول الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب صلاة الرجل صلاة المرأة إلى جوار الرجل في الأعياد وفي كل عيد يتجدد هذا الطرح وهذا الكلام بالنسبة للصفوف ووقوف المرأة إلى جوار الرجل في الصلاة. هذا في نظر الشريعة الإسلامية.
عارف يا أستاذ محمد اللغة اللي أنا سمعته في الأيام الخوالي يقول لك مذهب كذا وقال الشيخ طبعا ما احترمنا للمذهب. إذا وجد النص وكان النص صريحا ناصعا على المسلم أن يذعن على المسلم
أن يذعن
بمعنى أنا عندي أكثر من نص في كيفية وقوف المرأة في الصلاة بالنسبة للرجل أو النساء بالنسبة للرجال. أنا اجتهد إمتى؟ في عدم وجود النص. إنما في نص لا اجتهاد مع النص بزيادة أو نقص. خلي بالك من دي. طيب السنة اللي احنا عيدناها عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال، والسنة ألا تكون المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله. يعني الصور اللي احنا شفناها وصوروها في الصلوات دي بتاع الأعياد طبعا حريم عن اليمين وحريم عن الشمال وكذا، والتاني يقول لك أصل فيه كيت وقال أبو حنيفة وقال فلان إلى آخر هذه الأمور. أنا بقول لهم عيب. أنا بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول لك السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب هات لي دليل. مرجع للدليل اللي ذكره لنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنس بن مالك
رضي الله عنه،
لما دعت جدته رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للطعام عندها. المهم نهاية الحديث بعد ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عشان أصلبكم ركعتين. طيب إما النبي صلى الله عليه وسلم جه بقى يصلبهم شو بقول إيه؟ فصففت واليتيم وراءه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأنا والغلام اليتيم معايا إيه؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا.
وهي عجوز
ودول غلمان اللي انت مش واخد بالك غلمان صغيرين غلمان كان أنس غلام يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان خلف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في آخر الصفوف وليست مع
خلف الغلمان
حتى ما تبقاش مع الغلمان لا عن يمين ولا عن الشمال لكن في الخلف. يبقى إذن السنة أن يكون الرجال في الأمام والغلمان خلف الرجال والنساء خلف الغلمان. تعال معي نوضح. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري بيقول إيه؟ يؤخذ من الحديث تأخير النساء عن صفوف الرجال. تأخير النساء
عن صفوف الرجال.
طب تعال معي في حديث لأبي مالك الأشعري أستاذ محمد ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صلاة النبي. هو ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما لغاية ما قال إيه؟ فأقام الصلاة. النبي أمر بإيه؟ بإقامة الصلاة. شوف يا سيدي وصف الرجال. نبص بقى للنظام وصف الرجال. طيب وصف خلفهم الغلمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صف صف مين؟ صفوف الرجال. بعد كده صف صفوف مين؟
الغلمان.
ثم صلى بهم. قال العلماء ثم صف النساء. يعني الرجال الغلمان النساء بتكون خلف مين؟ خلف الغلمان. خلي بالك سبحانه. قال العلماء تعقيبا وتعليقا صلى الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. طيب أنا عايز أوضح حاجة أهم من دي كمان عشان بس اللي بيتفزلك ويتحزلك. بقول له صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في بيتها أفضل وخير من صلاتها في مسجد النبي نفسه
صلى الله عليه وسلم.
أقول مسجد النبي هو اللي هو الصلاة فيه من حيث الأجر بعد المسجد الحرام مباشرة ثاني مسجد في الأجر. لا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وخير من صلاتها في المسجد الحرام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين ولقى معه واحدة قعدت عائشة تمدح فيها يعني وإنها بتحب صلاة خلفك يا رسول الله. النبي بين له أن صلاتها في بيتها خير وأفضل. خير وأفضل. طب تعالى معايا يا أستاذ محمد، صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة لحديث عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف تكملة الحديث يا أستاذ محمد بقول إيه، وبيوتهن خير لهن. النبي لما قال عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن
خير لهن،
لما تصلي في بيتها لا ده الخير، ده ده أكتر خير وأفضل. دي جماعة إيه؟ وخلف النبي محمد، وخلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن
خير لهن
خير لهن. ولذلك المرأة لا يجب عليها جمعة ولا تجب عليها الجماعة، لا يجب عليها جمعة
ولا يجب عليها الجماعة.
ممكن بعض الناس يا أستاذ محمد يتفزلك يقول لك إيه في المسجد الحرام يا أخوي، إحنا والحريم كده أهو وببقى أنا راكع وجسمي لامس. هي جاهلة بالفقه وأنت أصلا مش فاهم أي حاجة وتكلمت بغير علم، واللي بيحصل هناك ده مش قرآن ولا سنة. يعني مع احترامي المسجد الحرام طبعا معروف، المسجد ده معروف، لكن مش اللي بيحصل فيه دليل معايا زي كده. يعني أديك مثال، إما تجد في المسجد الحرام المسجد النبوي بيرفع أذانين خدت لحضرتك يوم الجمعة، وتلاقي الناس بتقوم تصلي سنة الجمعة، مفيش حاجة اسمها سنة الجمعة، خدت لحضرتك إزاي؟ ومفيش حاجة مع احترام اسمها أذانين للجمعة، مفيش. ممكن واحد يقول استنى عثمان بن عفان، نعم عثمان بن عفان ما رفعش أذانين في المسجد، وأي عالم على ظهر الأرض ما يجرؤش يقول لي إن عثمان رفع أذانين في المسجد، أذان واحد اللي عثمان رفعه في المسجد، إنما الأذان التاني إيه ده إيه؟ بسبب كثرة الناس يا أستاذ محمد وتباعد الديار وعدم علم الناس بالمواقيت. فكان يبعت للسوق على سطح داره في السوق يطلع واحد يأذن قبل موعد الصلاة بساعة عشان الناس تلحق تلم رحلها يا أستاذ محمد ومتاعها وتروح تستعد لإيه؟ لصلاة الجمعة. يعني ده مش أذان جمعة له في المسجد ولو حتى وقت الأذان، وله وقت الأذان. والعلة هنا أنا بقول لك هو عدم علم الناس بالمواقيت وتباعد الديار وكثرة الناس. أنت الوقت معك ساعة ومعك الموبايل وبتسمع كيت ومعك كل عارف العلة انتفت. ثانيا ما رفعش أذانين في المسجد. خلاصة المسألة اللي المرأة اللي تروح المسجد الحرام وتصطدم بالرجال أو تقف في وسط الرجال هي مخطئة، ولذلك الأئمة زي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز نواهوا عن ذلك وبيّنوا أن الأمر ده خطر ولا يجوز على الإطلاق ولا يجوز. خلي بالك بقى تاني ان واحدة تيجي وتزاحم وتصلي جنبي او كذا والعياذ بالله وتحرك سواكن الرجال ومع احترامي وشهوة الرجال او تبقى ركعة قدامي، لا يجوز لا يجوز بحال من الاحوال لا يجوز. صلاتك في بيتك افضل منهم. عايز تصلي هنا لا بأس، لان النبي قال لا تمنع عباد الله لا تمنع عباد الله مساجد الله. نعم، ولكن النساء زي ما النبي كان بيعمل، النساء خلف الغلمان، يعني مش خلف الرجال بس، الرجال وراهم الغلمان، النساء في الخلف مباشرة ورا ورا. ولذلك النبي كان يقول ايه؟ خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها
صلى الله عليه وسلم،
وشر صفوف الرجال اخرها وشر صفوف النساء اولها وله شاهد. المهم يعني يا استاذ محمد الواحد اللي يبقى قريب من النساء، شوف اللي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طب الواحده اللي قريبه من الرجال كده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل مسافه ما بين الرجال صلى الله عليه وسلم. حتى لا يجعل للشيطان نصيب في
ذلك. معالج صلى الله عليه وسلم.
انما تيجي تقول انا بشوف في المسجد الحرام، طب ياما بنشوف في المسجد الحرام ده الخطيب بيبقى شغال والناس قاعده تتكلم في الموبايلات والكلام ده، القضيه تعود الى العلم. طيب اخر حاجه بقى، السؤال اللي كان تعرض لك وانا داخل بالنسبه للاستاذ بطريق والاسم بتاعه، هل يجوز بنقول الأفضل؟ طبعا يعني عبد الله وعبد الرحمن هذه الأسماء اللي الأفضل، إنما البطريق، البطريق شكله حلو خدت لحضرتك زي طائر شكله ظريف إلى آخر هذه الأمور ولو أنه تقيل. المهم يجوز إطلاق يجوز إطلاق
بطريق، بس البطريق بتاعنا خايف يا سيد.
لا أنا ما أقصدش يجوز إطلاق بطريق زي ما في يا أستاذ محمد، خد معاي فيه الليث، ها ليث وفهد وفي سبع وفي صقر وفي كتكوت خلاص كده وفي ايه
كتكوت
نعم. والله
اعلم. تحياتي اليك سمعت على الدكتور محمد الزغبي على هذا اللقاء وعلى هذه الحلقه. اذا الهم يقسم ظهور الرجال، يقسم ظهور الرجال، واحيانا ينفد الوسع ولا بد للمكبوت من فيضان. الشكر اعلى درجه وهو الغايه من التقوى، كان هذا غيض من فيض من خلال حديث وكلمات سماحة العلامة دكتور محمد زوبي في هذا المساء. أرق المنى لك دكتور. أشكرك.
غاية السعادة بوجودي معك. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك.
اللهم آمين.
وإن شاء الله المناقشة قريبة وربنا إن شاء الله يفتح لك ويفتح بيك ونشوفك إن شاء الله في أعلى درجات.
اللهم آمين دكتور. ربنا يرفع قدر حضرتك. أقربنا لكل الزملاء من فريق العمل، قائد هذا العمل السيد محمد البطري، تحياتي إليك سيد محمد ولكل الرفاق محاضر التحكم ومخرج منفذ زاد أحمد رأفت. معكم أيها السادة، دائما تعلمون أن حب لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية، إلى أن نلقاكم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، نلتقي بكم على أفضل
الساعة كذا اللي يقولوا ده الموعد اتغير.
لا قبل هذا الموعد بساعة، أنا أقصد الساعة 10 يعني الساعة 11 نلتقي قبل هذا الموعد.
قلت لك يفهم خطأ.
لا قبل هذا يعني قبل نهاية الحلقة بساعة.
يخرج لنا حلقة بعدها بساعة.
دائما عهدنا البطريق على الوعد والعهد والزمان والمكان. أرقم لكم دكتور، شكرا لكل زملاء فريق العمل مرة أخرى. إلى اللقاء في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you.